وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لا يجزئه لأنه ترك المأمور به.
إذن في هذا الحديث أن لا بد من الماء بقوله صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء. وإزالة النجاسات هل تكون بالماء أم بغيرها من المائعات الطاهرات؟ من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وعلى العادة خالفت المسألة علماء الحنفية. فعلماء الحنفية استدلوا ببعض الأدلة على القول بأن هنالك أشياء أخرى تزيل النجاسة بحديث يكثر سرداده في كتبهم، ويستدلون به على أشياء عديدة، منها استدلوا به على نجاسة المني وله صلة بالباب السابق، ويستدلون به على نجاسة القلب، ويستدلون به أيضا على نجاسة الدم، وهو حديث باطل فيه علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به، وفيه ثابت بن حماد وهو أربأ من الأول وهو متهم بالوضع. الحديث كثير التكرار والترداد في كتب الحنفية، ونصه: يا عمار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. النخامة والبصاق ودموع العينين بمنزلة الماء الذي في القربة في الوعاء. ثم قال وهكذا، يعني هذا يدلل على هذا الحديث مصنوع، قال: يا عمار، ما نخامتك وما دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. فهذا حديث لو ثبت لكان المني نجسا، ولكان القيء نجسا، ولكان الدم نجسا. ولكن هذا الحديث مداره على ثابت بن حماد وهو وضاع كذاب، وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لمن لم أجبه وبعض الأسئلة أحملها معي وأحتفظ بالأسئلة، وأرجو الله أن يعيد درس السؤال والجواب فأدخرها لذاك المجلس. ليس لأحد الأخوة ابن نمير هو نفسه.